تتبلور ملامح استراتيجية ينتهجها المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب على خلفية المكاسب الميدانية التي أحرزتها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا وما رافقها من تدمير لمعالم تاريخية وقتل لأفراد الأقليات الدينية، فضلا عن تهديد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي. وفيما يتواصل تدفق مساعدات إنسانية في إطار جهود متعددة الأطراف لإغاثة وإنقاذ عشرات آلاف الأيزيديين المحاصرين في جبل سنجار بشمال العراق بعد فرارهم من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية السبت أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية ضد هؤلاء المقاتلين قرب مدينة أربيل وسد الموصل الذي كان سقط في أيديهم في 7 من آب. وأكدت القيادة الوسطى أن كل الهجمات استهدفت دعم الجهود الإنسانية في العراق وحماية الأفراد والمنشآت الأمريكية هناك. جاء هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة من صدور القرار الأول من نوعه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستهداف جماعة الدولة الإسلامية التي سيطرت على أراض في العراق وسوريا وجبهة النصرة الذراع السوري لتنظيم القاعدة. القرار الذي صدر الجمعة بإجماع الدول الأعضاء 15 في مجلس الأمن الدولي يدرج 6 من المتشددين في القائمة السوداء ويهدد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود الجهاديين بالسلاح. وجاء في نص القرار الذي اتخذ ضمن الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة أن المجلس يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني بحسب تعبيره. وكانت بريطانيا أعدت مسودة القرار مستهدفة في بادئ الأمر أن يتم إقرارها بحلول نهاية آب، ولكنها عجلت خطتها بسبب التقدم الميداني المتواصل لتنظيم الدولة الإسلامية. وبعد صدور القرار قال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي:
This resolution provides an additional framework.
يوفر هذا القرار إطاراً إضافياً للاستجابة الاستراتيجية والدولية على المدى الطويل للتهديد، وهو يرسل على وجه الخصوص رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي يدين بشدة أعمال داعش الإرهابية الوحشية والطائشة ويرفض فكرها المتطرف العنيف، فضلاً عن أنه متحد في عزمه على معارضة ومواجهة هذه الجماعة.
وأضاف جرانت:
هذا القرار لا يجيز العمل العسكري، لا توجد حاجة لقرار يجيز العمل العسكري، والإجراء الذي يتم اتخاذه حتى الآن هو بناء على طلب من الحكومة العراقية.
رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البريطاني مارك ليال جرانت وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أدلى بتصريحات في بروكسل بعد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة وقبل بضع ساعات فقط من صدور قرار مجلس الأمن الدولي في نيويورك. قال فيها:
لقد أجرينا نقاشا مطولا عن الوضع في العراق، واستنتاجات مجلس الأمن اليوم تظهر التزام الدول الأوروبية في دحر التهديد الذي تشكله داعش على الحضارة وعلى المنطقة وعلينا هنا في أوروبا أيضا.
وأضاف هاموند:
المملكة المتحدة باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخذت دورا قياديا في صوغ قرار يدين داعش ويسعى لتجميد مصادر تمويلها، وهو قرار يتخذ للمرة الأولى خطوات ضد أفراد إرهابيين ومن يمولونهم ويزودونهم بالتسهيلات.
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. وفي أقوى تعبير يصدر عن إحدى القوى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عن العزم على مواجهة الإرهاب، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأحد أن على بلاده استخدام كل قدراتها العسكرية للتصدي للدولة الإسلامية، محذرا من أن هذا التنظيم المتطرف قد يستهدفنا في شوارعنا إذا لم يتم وقف تقدمه. بحسب تعبيره، صدر تأكيد كاميرون في سياق مقال نشره في صحيفة ساندي تيليغراف تحت عنوان داعش تشكل تهديدا مباشرا ومميتا لبريطانيا، وقال فيه إن الرد الإنساني لوحده على الأزمة في العراق ليس كافيا، ذلك أننا نحتاج أيضا إلى رد سياسي ودبلوماسي أوسع، ولهذا الغرض ينبغي أن ندرك الطبيعة الحقيقية للتهديد الذي يواجهنا. يجب أن نكون واضحين بأن هذه ليست هي الحرب على الإرهاب، كما أنها ليست حرب الأديان، فهي نضال من أجل اللياقة والتسامح والاعتدال في عالمنا المعاصر. إنها معركة ضد إيديولوجية سامة نددت بها جميع الأديان وكل رجال الدين، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما بحسب تعبيره. وأضاف كاميرون أن متشددي داعش استغلوا عدم وجود حكومة موحدة وتمثيلية في بغداد، لذلك نحن نرحب بقوة بفرصة بداية جديدة مع رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي. لقد تحدثت معه في وقت سابق من هذا الأسبوع مؤكدا له أننا سندعم أي محاولات لتشكيل حكومة شاملة. ولمزيد من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش، الذي أجاب أولا عن سؤال لإذاعة العراق الحر بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وهذا قرار في غاية الأهمية، هذا قرار لم يستطع الرئيس بوش أن يستصدره بعد 11 سبتمبر. يعني أول في هذا القرار أولا سيساعد على التوضيح، يعني هناك التباس في الأمر. لا تزال هناك مثلا اتهامات للسعودية في الصحافة البريطانية خاصة اليسارية، في حين أن السعودية منذ 9 أشهر أصدرت قانونا بأن حتى الذي يذهب للمحاربة في سوريا دون التأكد من أن يتجه أصبح الأمر قضية جنائية. وخدم الحرمين مثلا في حديثه قبل أسبوعين مع مجلس الشورى، للأسف مجلس العلماء المسلمين، اتهمهم بتقاعسهم وتركيزهم على قضايا تحجيب المرأة بدلا من مواجهة الإرهاب. فهناك الآن هذه الحملة في العالم، يعني هو بالتحديد بلدان كقطر وتركيا هي التي يجب تستهدف، لأن هذه المساعدات تصل لداعش عن طريق تركيا وعن وتمويلها قطر. لكن في النهاية للأسف هذا القرار جاء متأخرا، لأن داعش الآن لديها من الإمكانيات البترولية والمادية بعد الحصول على المكان الموجود في بنك الموصل وداخل البترول وما ذلك، ما يمكنها من الاستقلال بنفسها كما حدث مع إمارة أفغانستان في عام ابتداء من عام 98.
وفي تعليقه على مقال كاميرون قال درويش:
بعد تجربة حرب العراق وأفغانستان ووجود رأي عام بيندد باستراتيجية توني بلير، رأي عام بيقول أن توني بلير كان غلطان دخول العراق، جزء من الرأي العام أنا منه بيقول لا مش غلطان دخول العراق، والاستراتيجية نفسها ما بعد دخول العراق كانت خاطئة. فكاميرون حذر من التورط في هذا الأمر، وفي هذا الإطار جاء التصويت في العام الماضي ضد ضربات جوية على سوريا. في الأسبوع الأخرين بيتعرض كاميرون للضغوط، وآخرها أنا مقال كتبته في الإيفنينج ستاندرد يوم الأربعاء بقول إن الوقت فيه لابد إنه يبين نوع من القيادة وتحرك بزعامة لاتخاذ قرار، خاصة وأن حديثي مع مسؤولين عرب وزعماء فيهم رؤساء وزراء عرب إنه لا يجب ترك أمريكا وحدها تتولى هذا الأمر في العراق، لابد من وجود بريطاني، لأن بريطانيا تفهم هذه المنطقة جيدا. وطبعا مستشار كاميرون اتكلم معنا، احنا متخصصين المشاركين في هذا الأمر، وجاء المقال في هذا الشكل، وكان لي رأي تحفظات على اللغة اللي استخدمت، كان يجب أن يكون المقال أكثر صراحة في هذا الخطر الذي نواجهه، بدلا من حسب التعبير المصري السير على قشر بيض أو الالتفاف حول القضية نفسها، لأنه لا يريد أن يستخدم كلمة إسلام وإسلاميين. والنقطة الأخرى عدم وجود استراتيجية واضحة بريطانية أمريكية لاحتواء هذا الخطر.
وأضاف الكاتب البريطاني من أصل مصري،
هذا الخطاب موجه للقارئ البريطاني وللرأي العام البريطاني، هو يمهد بأن يعني هو بدأ بالمساعدات الإنسانية، وهو هنا يمهل الرأي العام لأنها قد تتجاوز أكثر من المساعدات الإنسانية. كان الخلاف هو أن مجموعة من نواب البرلمان من جميع الأحزاب، لكن كان النداء أكثر من العمال بعودة البرلمان للإنعقاد ولو لمدة يوم أو يومين فقط من الأجازة. البرلمان في أجازة الآن، لا زال أمامه 3 أسابيع قبل أن يعود لمناقشة هذا الأمر المسلمة حتى مع سوريا. وأنا يعني كتبت بالتحديد في المقالة التي كتبتها في الإيفنينج ستاندرد قبل في الأسبوع الماضي أنه لا حاجة للعودة للبرلمان، لأن المساعدات الإنسانية تحت المادة رقم 52 من القانون الدولي، السلاح الجوي الملكي يسقط هذه المساعدات في حماية المقاتلات التورنيدو، وما يسمى بالروز اوف انجيجمنت، قواعد الاشتباك، وفق هذه المادة تتيح للطائرات أو السلاح الجوي البريطاني الدفاع عن نفسه في هذا الإطار، وهذا لا يتطلب عودة البرلمان، لأنه لا هي أعلن الحرب على طرف آخر.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمكالمة الهاتفية التي قال كاميرون إنه أجراها مع العبادي وأكد فيها دعم بريطانيا لتشكيل حكومة عراقية شاملة، قال درويش:
المكالمة لحيدر العبادي جاءت في نفس اليوم الذي قرر المالكي فيه الشكوى، رفع شكوى قضائية بأن طلب الرئيس الدولة من العبادي تشكيل حكومة هو غير دستوري، وبالتالي كان هذا يعني جزء يعني إشارة من بريطانيا إلى دعم دولي لهذا الخيار وتثبيت عزم المالكي على الاستمرار في القضية القضائية.
وأضاف درويش:
التحفظات التي رفعها الأكراد وممثلتهم هنا بأن العبادي يعني كان هو من مهندسي سياسة عدم رفع درجة تسليح البشمرجة وعدم تقديم الغطاء الجوي بشمرجة ومنع التمويل من الخزانة المركزية للمشاريع الكردية بسبب تصدير النفط وما ذلك، أي أنها لم تكن سياسته باتجاه الحكومة الذاتية الإقليمية في شمال العراق مع الأكراد إيجابية. ولكن رغم ذلك الأكراد يرحبون بهذا التطور ويريدون فتح صفحة جديدة، ومن هنا جاءت إشارة رئيس الوزراء كاميرون بعد اللقاء الدبلوماسي البريطانيين مع الأكراد بعدم تكرار خطأ الملكي.
الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن.